بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قوله تعالى: فلما أحس، أي علم، أي علم وعرف عن طريق يعني الحس والمعرفة والمعاينة. فلما أحس عيسى منهم الكفر، منهم يعني من بني إسرائيل الذين ذكروا في الآيات السابقة في خطاب المسيح عليه السلام، فلما أحس عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله وأرادوا أن يقتلوه عليه السلام، قال من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يعني من أعواني، من أعواني ذاهبا متوجها ملتجئا إلى الله، يعني وأنا في هذه الحال. من أنصاري إلى الله يعني من أعواني ذاهبا ومتوجها وملتجئا إلى الله، يعني لأنصر دينه، يعني أنصر دينه. وقال بعض المفسرين إلى الله يعني مع الله، يعني من أنصاري مع الله، من ينصرني مع الله، أو على التفسير الذي ذكر هنا من أنصاري يعني من أعواني ذاهبا متوجها إلى الله، يعني لأنصر دينه، كما قال يعني بعض الأنبياء عليهم السلام، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني نحن أعوان دينه، وهم أقفياء عيسى. هؤلاء الحواريون هم أقفياء عيسى عليه السلام، وهو يعني أول من آمن به، وكانوا 12 رجلا. قيل الحواريين مأخوذ من الحور، وهو البياض الخالص. قيل كانوا قصارين يحورون الثياب، يعني يبيضونها. فالحواريون هم طائفة من بني إسرائيل انتجبت للإيمان بالمسيح عليه السلام، فوازروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. جمع حواري وهو الناصر أو المبالغ في النصرة، الحواري الذي يبالغ في النصرة والوزير والخليل والخالق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يهتدون بهديه ويأخذون بسنته ثم إنها تخلف من بعدهم خلوق إلى آخر الحديث. فدل على أن هذا ليس يعني هؤلاء الأصفياء والخلق من الأصحاب ليست خاصة بالمسيح عليه السلام، وإنشاء إطلاق الحواريين على تلامذته الأقربين عليه السلام، وإنما هذا في كل نبي له حواريون وأصفياء وأنصار وأعوان من أصحابه. قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، آمنا أي صدقنا بالله، واشهد يعني يا عيسى بأننا مسلمون، يعني منقادون لرسالتك. وبعد أن أشهدوا نبيهم عليه السلام على هذا الإيمان، أشهدوا الله تبارك وتعالى، فقالوا ربنا آمنا بما أنزلت. قالوا للنبيهم أولا نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد لأننا مسلمون، ثم قالوا لله تبارك وتعالى ربنا آمنا بما أنزلت يعني من الإنجيل، واتبعنا الرسول أي عيسى عليه السلام، فاكتبنا مع الشاهدين يعني فليكن جزاؤنا على ذلك، على إشهادنا إياك وعلى إيماننا، أن تكتبنا مع الشاهدين يعني الشاهدين لك بالوحدانية، تكتبنا مع الشاهدين يعني لك للوحدانية ولرسولك بالصدق. وهؤلاء الشاهدون إما أنهم الذين تقدم ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا احتمال اكتبنا مع الشاهدين الذين سبق ذكرهم في السورة، أو اكتبنا مع الشاهدين مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم أنهم آمنوا بهم وصدقوا. قال تعالى ومكروا ومكر الله. ومكروا أي كفار بني إسرائيل مكروا لعيسى عليه السلام إذ وسكنوا به من يقتله غيلة. يعني فالواو هنا تعود على المذكورين آنفا. ومكروا أي الذين أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل. ومكروا الواو تعود إلى هؤلاء الذين أحس عيسى منهم الكفر. كيف مكروا؟ مكروا بأن هموا بالفتك به وإرادته بالسوء حيث تمالؤوا عليه ووسوا به إلى ملكهم. نعم. ومكر الله يعني في المقابل مكر الله سبحانه وتعالى بهم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله. يعني إما يعني طبعا هذا تفسير الذي اعتمده السيوطي أن شبه عيسى ألقي على الذي قصد قتله. ويقول قاضي كنعان الصحيح أن الذي ألقي عليه شبه عيسى كان أحد تلاميذه. الذي ألقي عليه شبه واحد من الحواريين هو الذي يعني ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام. فقتلوه ورفع عيسى إلى السماء. فقتلوا هذا الذي ألقي عليه الشبه ورفع عيسى إلى السماء ونجاه الله سبحانه وتعالى من بين أيديهم. والله خير الماكرين يعني أعلمهم به. وهذا الصفة بلا شك أنها في حق الله تبارك وتعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. كقول تبارك وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وكقوله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل يجوز في الدعاء أن يقال يا أمطر أو يعني يا خير الماكرين أمطر لي؟ أجاز بعض العلماء ذلك واستشهدوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الحديث الصحيح يعني اللهم امكر لي ولا تمكر علي وامكر لي ولا تمكر علي. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إذ قال الله يعني أذكر إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. كما نلاحظ في السؤال الكريم ينادى أو نادى الله سبحانه وتعالى عامة الأنبياء بأسمائهم. يا نوح إنه ليس من أهلك. يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يا عيسى إني متوفيك. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي وهكذا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما ناداه الله تبارك وتعالى باسمه فقط في القرآن الكريم. إنما يناديه بصفاته الشريفة يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها النبي يا أيها الرسول. وهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى وذنوبه في الشرف مقاما لم يرتفع إليه أحد من الأنبياء عليهم السلام. فما نداه أبدا الله عز وجل باسمه وإنما نداه بهذه الصفات صلى الله عليه وسلم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك يعني قابلك ورافعك إلي يعني من الدنيا من غير موت. ومطهرك أي مبعدك من الذين كفروا. وجاعل الذين اتبعوك أي صدقوا بنبوتك من المسلمين. يعني هذه تشمل طائفتين. تشمل الطائفة التي آمنت بالمسيح عليه السلام الذين أدركوا يعني بعثته ووافقوه على دين الإسلام قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الذين اتبعوا المسيح عليه السلام بحق وبكفر. أو الذين اتبعوك أيضا الذين صدقوا بنبوتك فهي تشمل هؤلاء وتشمل إلى جانبهم الذين يعني اتبعوا رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فنحن المسلمين أيضا ندخل في قوله تعالى وجاء الذين اتبعوك بمعنى صدقوا نبوتك من المسلمين. لماذا؟ لأن نحن الذين اتبعنا المسيح عليه السلام على الحقيقة. وأما النصارى فهم أعداء المسيح. المسيح عليه السلام يعاديهم ويبغضهم ويبرأ إلى الله منهم تماما كما نقول في اليهود مع اعتدادهم بموسى عليه السلام وادعائهم أنهم على دينه وملته. لكن نقول نحن أتباع موسى على الحقيقة ونحن أولى به منهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء ويصومونه ويقولون إنه اليوم الذي نجى الله فيه يعني موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، قال نحن أولى بموسى منهم، وقال أنا أولى الأنبياء بالمسيح عليه السلام، ما بيني وبينه نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا نحن أتباع المسيح، نحن أتباع موسى عليه السلام، لأننا على نفس الدين الذي دعوا إليه، ولأننا نؤمن برسالته. المسلم الذي يكفر برسالة نبي واحد فإنه قد كفر بجميع الأنبياء، يحبط كل إمامه ويصير مرتدا. من كذب بنبوة المسيح وبرسالته فقد كفر، من كذب بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فقد كفر، ولا ينفع إيمانه بالقرآن ولا بالتوراة، بل يعني الإيمان حقيقة متركبة من أجزاء مرتبطة ببعضها لا ينفك ولا ينفصل بعض منها عن البعض الآخر. فالذين اتبعوك وجعلوا الذين اتبعوك بهذا على هذا المعنى، كل من صدق بنبوته عليه السلام فوق الذين كفروا، أي فوق الذين كفروا به وهم اليهود. ومن حرف دين المسيح من النصارى يعنونهم بالحجة والسيف. وجعلوا الذين اتبعوا فوق الذين كفروا، من الذين كفروا به؟ نوعان بصفة أساسية، الذين كفروا به اليهود لعنهم الله، الذين يعني سبوا المسيح وسبوا أمه ورموها بالبهتان وبالإثم المبين. ويدخل فيهم أيضا في كلمة في قوله فوق الذين كفروا من حرف دين المسيح من النصارى، من عبد المسيح، هؤلاء داخلون في هذا العموم. يعنونهم أي الموحدون يعنون هؤلاء الكفار من الفريقين بالحجة والسيف إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. وطبعا هذا وعد لا يتخلف. أما يعني ما نحن عليه من الأحوال الضعف والوضع الذي يعيش المسلمون الآن فهذا ليس هو الأصل، هذا من الاستثناءات. أما الغالب وأما القاعدة فهي أن المؤمنين دائما فوق الذين كفروا، ولا يظن بالله سبحانه وتعالى أنه يدع يعني المسلمين مقهورين يعني إلى الأبد، بل لابد أن تعود الكرة كما قال تعالى وإن عدتم وإن عدتم عدنا. فمن من سوء الظن بالله أن يظن أنه يمكن للكفار أن يستأصلوا المسلمين ويجيدوهم وترتفع كلماتهم عليهم، هذا ليس هذا خلاف الأصل. أما القاعدة الغالبة فهي يعني ما ذكرناه، وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، خاصة إذا قلنا إن أحد ركني هذه الفوقية علي وقه الحجة والبيان، فهذا بلا شك صائم في كل الأحوال، أن المؤمنين والموحدين يعلون الكفار دائما بالحجة والبرهان كما بينا وكما سيأتي تفصيل إن شاء الله. وأحيانا يعني وغالبا يعلونهم بالسيف والسنان أيضا. أما ما نحن فيه فهذا يعني من أوضاع آخر الزمان التي تخالف القاعدة الأصلية. إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، أي من أمر الدين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، عذابا شديدا في الدنيا يعني بالقتل والسبي والجزية، والآخرة أي بالنار، وما لهم من ناصرين يعني مانعين منهم يمنعونهم من هذا العذاب. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم، وفي قراءة فنوفيهم بالنون بالياء والنون، أجورهم، الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين يعني يبغضهم، وهنا فسرها بأنه يعني يعاقبهم. روي أن الله تعالى أرسل إليه سحابة فرفعته فتعلقت به أمه وبكت، فقال لها إن القيامة تجمعنا، وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس وله 33 سنة، وعاشت أمه بعده 6 سنين. الله أعلم بصحة ذلك لأنه لم يرفع إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. وروى الشيخان أنه ينزل قرب الساعة ويحكم بشريعة نبينا ويقتل الدجال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وفي حديث مسلم أنه يمكث 7 سنين، يعيش المسيح عليه السلام حينما ينزل 7 سنين، وفي حديث عند أبي داود الطيالسي 40 سنة، 40 سنة، ويتوفى ويصلي عليه المسلمون. فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده، يعني 40 سنة تكون قبل الرفع يعيش 33، وبعد ما ينزل تعيش 7 سنين، فالمجموع يكون 40 سنة. فالله أعلم بصحة ذلك أيضا. أي نعم. طبعا هذه القضية قضية رفع المسيح عليه السلام إلى السماء و يعني توفي الله سبحانه وتعالى إياه، يعني اختلف بعض المفسرين في تفسيرها. أولا يقول الصقلي رحمه الله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يقول أي مستوف مدة إقامتك بين قومك. متوفيك يعني أنك الآن قد استوفيت المدة المقدرة لك أن تبقى وتعيش بين قومك. والتوفي يطلق على الإماتة، يطلق على الإماتة، كذلك يطلق على استيفاء الشيء كما في كتب اللغة. أي نعم. يقول تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يريد ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي يتوفاها حين تنام، كذا تشبيها للنائمين بالموتى. ومنه قوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل حيث لا يمجزون ولا ينصرفون، كما أن الموتى كذلك. ثم بين سبحانه في بشارته بالرفعة إلى محل كرامته وموطن ملائكته ومعدن النزاهة عن الأبناس: ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي من مكرهم وخبث صحبتهم. طبعا هذه الآية الكريمة: إني متوفيك ورافعك إلي، ظاهرها يدل على أن الله تعالى فوق سماواته، كما قال تعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وفي قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهو مذهب السلف خاصمة، كما نقله الإمام الذهبي في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رزق في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة فوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من الفضل الأول يعني يثبتون هذا الصفة لله، وهي صفة العلو والفوقية فوق جميع خلقه، من فوقية الذات وفوقية القهر ويعني فوقية الغلب والقهر. حتى نفتها المعتزلة ثم تابعهم على نفيها متأخر الأشاعرة، فأول من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأثر الأشاعرة كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا الشرائع هنا بالمعنى العام لا تختص فقط على الشرائع بمعنى الأحكام الفقهية، لكن الشريعة تطلق أحيانا على كل الدين. والشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تتنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء، كما اتفق جميع الشرائع على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، فإبطاله اتصال بالشرائع. يقول الدارمي: وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته، وقد بسط النصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلوم فانظره. يقول هذا، يقول الفاضلي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوام أشد الكتفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعدهم، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر أمته من بعدهم. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عيسى عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول هنا: وكذا كان ولم يزل من انتحر النصرانية فوق اليهود ولا يزالون كذلك إلى أن لم يعدموا فلا يبقى منهم أحد. أينا. الحقيقة ما موضوع عراق المسيح عليه السلام، هذه الآية إحدى الآيات الأساسية في هذا الموضوع، وهو الإيمان برفع المسيح عليه السلام حيا ونزوله وقتله المسيح الدجال في آخر الزمان. فهناك عدة آيات في هذا الموضوع في أن المسيح رفع إلى السماء حيا. أما الآية الأولى فهي هذه الآية من سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية الأولى ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقديم وتأخير. تقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدما أرفعك أتوفيك. وهذا هو ما ساق من المسيح عليه السلام: إني رافعك إلي، رفع الله سبحانه وتعالى إليه وهو حي لم يمت إلى اليوم، وقد لقياه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحلة المعراج والإسراء والمعراج. ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في آخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالإسلام ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام، لأن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة ولو كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به، مؤمنا به سنته، فهذا له حد الصحابي، تعريف الصحابي. فلذلك عيسى نبي وصحابي وهو لم يموت حتى الآن، فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال وهب بن منبه أو روي عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحيا. قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاة موت. وقال ابن مريم: توفيك هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، ثم أن قال تعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل. وقال: حين بها والذي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. الحديث. وعن الحسن أنه قال: إني متوفيك يعني وفاة المنام، قطعه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا وعنسلا، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء بعيدا عن هذه الصحبة من كفار اليهود، أنا يعني أصطفي لك صحبة الأبرار والأصحاب. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور، يعني فسر التوفي بالإنامة، إني متوفيك يعني يلقي عليه النوم. أي نعم. وأيده بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف أن في هذه الآية ثلاثا، إلى من تعود هذه الآية؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. لا تعود على من يحتمل أن تعود إلى المسيح ويحتمل أن تعود إلى الكتابي. يعني ما من رجل من أهل الكتاب يموت ويأتيه الموت إلا ولا يغادر الدنيا إلا وقد آمن بأن المسيح عليه السلام رسول الله. هذا معنى على أحد القولين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته، يعني قبل أن تقبض روحه، مثل له المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقة، فإن كان يعني يهوديا أو نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبدا رسولا قبل أن يموت كتابي، يعلم أنه مات على الباطل على الكفر. أو فإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به، أي المسيح قبل موته، أي قبل موت المسيح، وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، إنما سيموت بعد ما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به في ذلك الوقت، لأنه يكتشف أنه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لأن المسيح يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، يضع الجزية يعني كلمات أخذ جزية من النصارى ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إما يسلم أما يقتله المسيح عليه السلام كما هو معلوم في الأحاديث. على أي الأحوال، لفظ التوفي في الآية هنا لفظ متشابه، لأنه يحتمل أن يكون معنى التوفي توفي بالموت والتوفي بالموت والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتأويل الآية برفع الروح اللي هو رافعك إلينا رفع روحه، أو رفع رافعك إلينا رفع مكانته، هذا إلحاد في آيات الله وتحريف من الكلمة عن موضوع بعض الناس فكروا هذا التفسير، وهذا التأويل الفاسد. رافعك إلي قالوا يعني رفع الروح وليس البدن أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى. لكن أقرب المعاني إما أن يقال إن من الآية فعلا فيها تحريم وتأخير، إني رافعك إلي ومتوفي، وهذا ما سيحصل حينما يتوفاه عند نزولك آخر الزمان. أو التوفي يكون بمعنى الإمامة لا الإماتة، إذ لا معنى لرفعه إلى الله ميتا، إذ متوفيك ورفعك إليه. إذا ما الخصيصة التي خطت بها المسيح عليه السلام إذا كان الرفع هو رفع إليه ميتا؟
مع أن المراد بالرفع هو تقديره من اليهود
وإلجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله، وأصلا النص يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى يرفع عليه مع رفعا حقيقيا. فعلى تحذير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتصهير والإلجاء قد تحققت، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم، وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يقتله هو قبل أن يقتلوه، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فينتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه فيقاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من بسملها؟ هذه الآية الكريمة أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالإمامة، وتوفي يعني ممكن عليك النوم. أو الثاني رأي قتادة، وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير بأن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفي يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك ببيت ومستوفيك ببدنك وروحك. فهذه الأحوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول رفع على السماء ميتا أبدا، واضح؟ وإنما رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك يعني تدعى فصل المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وقتل الدجال تأليف الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قيمة جدا في الرد على من انحرفوا والحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية للأسف الشديد محمد عبد ورشيد رضا. هذا شيء مؤسف مع أن الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلو لديك الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذه الإشارات. ثم قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يسمعك الله سبحانه وتعالى عليك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بإعلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل، أو الحكيم بمعنى المشتمل على الحكم. إن مثل عيسى، مقصود مثل عيسى يعني في سأله الغريب العجيب، إن مثل عيسى يعني إن مثل سأله العجيب الغريب في إنشائه من غير أب، إن مثل عيسى عند الله أي في تقدير الله وفي حكمه كمثل آدم، كمثل آدم. طبعا يعني هنا المقصود وجه شبه معين، ليس أي من كافة وجوه شبه، لكن المقصود هنا تشبيه، لأن المسيح عليه السلام مثلا آدم خلق من تراب، خلق آدم عليه السلام من تراب، عين ونفخ تعالى بالماء ثم صار طينا ثم صلصالا إلى آخره، واضح؟ فهو يخالف المسيح في هذا، فإن المسيح خلق من أم، أي نعم. فالمقصود هنا يعني أن وجه الشبه يبين عنه ما يأتي من المسيح الآن. وجه الشبه المقصود ما هو؟ وجه الشبه بين عيسى وبين آدم، أي نعم سيأتي هذا. إن مثل عيسى أي إن سأله الغريب العجيب في إنشائه من غير أب عند الله يعني في تقدير الله وحكمه كمثل آدم، كسأل آدم أيضا العجيب في خلقه من غير أب، وهو من تشبيه الغريب بالأغرب ليكون أقطع من خصمه، ليكون أقطع للخصم. لا تفيع عن وجهه أيهما أعجب وأيهما أغرب، خلق آدم أم خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك أن خلق آدم أغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم إن كنتم تستدلون على ألوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أب فكان أولى أن تعبدوا آدم، لأن آدم خلق لا من أب ولا من أم. فهذا هو المقصود، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. هنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما، خلقه أي آدم، والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه؟ مش معانا أنتم؟ نعم. القالب يعني خلق الله سبحانه وتعالى آدم على هيئة على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة؟ كان لسه دخل في الروح؟ لأن الآن تقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان، واضح؟ فالمقصود هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه يعني كما يفعل في الصمم يعني واضح يعني أن خلق من التراب سواء الله سبحانه وتعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق آدم عليه السلام ثم ذلك نفخ فيه من روحه فالهاء هنا تعود على قال بآدم القالب نفسه اللي هو العجين المعدوم من فيه واضح أيضا خلقه أي آدم أي قالبه خلق القالب يعني من تراب ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون والمقصود ايه فكان خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون والمقصود هنا فكان وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير أب فكان عليه السلام طبعا قوله تعالى يا عيسى إني مترصيك ورافعك إلي وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة هذه الآية بها يسقط زعم النصارى أن هذه يعني تفسير هذه الآية بالمعنى الذي ذكرناه سواء كل الإمامة أو كل ما فيها تقديما وتأخيرا أو إن التوفي هو نفسه قبضه واستفاء مدة إقامته في الأرض هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا لأنه يزعمون يقول الآية تفيد وفاته يعني للصمت والعياذ بالله ثم رفع إلى السماء هم يقولونها يقول يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده إلى آخر العقائد المعروفة يعني عندهم فهذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فهذا التفسير مبطل هذا الاستدلال أيضا ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممتلين الحقيقة مناقشة قضية الصمت بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقة وفيه كلام طويل في تسليب مزاعم النصارى وبيان أنهم فعلا لا يتكلمون على إطلاق عن علم في هذه القضية يعني حالة الصمت التي هم يزعمون أنها ركن من أركان عقيدتهم غير مسندة ولم يشهد على إطلاق واحد منهم هذه الحادثة ونحن ما نقول إنهما حقوا صمت لكن نقول الذي صلب ليس المسيح عليه السلام فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الأمر وأوقعهم في هذا الشرك وهذا الكفر ثم جاء يعني بعد ذلك دولك أو شاؤول اليهودي وحرق الديانة النصرانية ثم جاء الملك قسطنطين أيضا وأدخل فيها العقائد الوثنية المعروفة فالحقيقة الموضوع طويل ويعني يحتمل عدة محاضرات لا محاضرة واحدة ولكن لأننا نجني على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا إلى فرصة أخرى إن شاء الله يقول تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون خلقه أي صور جسده قال له من تراب ثم قال له كن أي بشرا كاملا روحا وجسدا فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون وعبر بصيغة المضارع بعض القساوسة المساكين يعني يزعمون أنهم سيأتون بما لم تستطعه الأوائل فيقولون القرآن فيه أخطاء لغوية كما فعل ذلك الملحد الذي الزنديق الذي نشر في الروس اليوسف مقالة وعاد بلاد عنوان الأخطاء النحوية في القرآن الكريم أذله الله وقطع من رقبته يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان إعلان بالردة والعياذ بالله والكفر المبين والصراحة فبعض النصارى الجهلة يأتون بشهادة الشأن ثم ما أنتم رغبة من العرب واضح فيقولون القرآن فيه أخطاء فيقولون ويأتي المسكين بمثل هذه الآية ويقول ثم قال له كن فيكون ويقول الدكتور ثم قال له كن فكان واضح وهو لجهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء فات على أفصح من نطق بالضاد. الرسول عليه السلام والصحابة والعرب وهؤلاء الذين يعني إذا كان أبو جهل وأبو لهب لو فعلا ده خطأ لغوي واضح لكن كانوا شنعوا على الإسلام بهذا واضح وفرحوا به أيا وصرح لكنهم يفتحون لغة العرب والأساليب البلاغية يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتصديقا له يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن في غير القرآن يجوز أن تكون إيه فكان لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال سيكون والحكمة أنه عبر بالمضارع إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف وتنبيها على أن هذا هو الشأن دائما يتجدد مع كل مراد يعني تحقق هذا الأمر مباشرة دون أن يتأخر أو يتخلف ثم قاله كن فيكون واستعمال صيغة المضارع يشير إلى أن هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية وأن هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل أمر يريده الله تبارك وتعالى لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون كلمة يكون تفيد أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام إنما أمره إذا أراد أن يقوله كن فيكون إشارة إلى استمرار هذا الوصف وعموم قدرة الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور. الحق بالرب أي أمر عيسى عليه السلام والذي خصصناه عليك من ربك هو الحق فلا تكن منه بالذي أي الشاكين فيه. فمن حاجك يعني من جادلك من النصارى فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم يعني من العلم بشأنه وبأمره فقل تعالوا يعني فقل لهم تعالوا فقل لهم تعالوا والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليهم الحجج سواء في سورة آل عمران وفي غيرها من السور على الإسلام ما هم عليه من السياق في شأن المسيح عليه السلام يقول تعالى بعدما تجادلهم وتبين لهم الحجج وإن أصروا على ما هم عليه في هذه الحالة قل لهم في آخر المطاف لم يبقى بيننا وبينكم مناظرة ولكن نرفع عنادكم بطريق المجاهلة لم يبقى من تفسير لما أنتم عليه من الإصرار على الكفر إلا أنكم معاندون وإلا أنكم جاحدون لأنكم إذا كنتم جاهلة فقد كان ما أقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم أما وقد أخذت عليكم الحجج الواضحة وما استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم إلا العناد فلا سبيل لرفع هذا العناد إلا المباهلة أي نعم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا يعني أيها المجادلون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل هذا المسلك الذي أنا أدعوكم إليه الآن هو الفيصل بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وطبعا هذا الاختيار اختيار دقيق اختار عزة أهله وألصقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم فيأتي هؤلاء ويحملهم على المباهلة فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يقول فنجمعهم ثم نبتهل نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء طبعا الاجتهاد يشمل الدعاء اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرها والمقصود هنا به اللعنة أن نلعن من يكون على باطل ثم نفتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنجعل لعنة الله يعني طرده وإبعاده من رحمته على الكاذبين، أي منا ومنكم، أي منا ومنكم، ليهلكهم الله وينجي الصادقين، فلا يبقى العناد فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل. قمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل، ثم لم يبقى إلا المماهلة. المماهلة طريقتها أن يفعلوا كما أمرهم النبي عليه السلام هنا، أو اقترح عليه، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل، ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين، يعني نقول اللهم لعن الكاذب في شأن عيسى. نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا، أنه كلمة الله وروح منه، أنه عيسى ابن مريم عليها السلام، واضح، وأن الله لله الحق، إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأنت تقولون، بل النصارى يقولون هو الله أو ابن الله والعياذ بالله، إلى آخر هذه العقائد الكفرية. فاللهم يعني اجعل، أنزل لعنتك على الكاذب منا، يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا، الحق لا يعدو هؤلاء أو هؤلاء. فالمباهلة معناها الدعاء بنزول اللعنة على الفريق الكاذب وإلجاء الصادقين. أي نعم. هنا بعض من الفوائد المهمة في قضية المباهلة. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى ها هنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة، فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد ابن إسحاق وغيره. وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم: العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح، والسيد حمالهم وصاحب رحمهم واسمه الأيهم، وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحبرهم. وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهم وبينه، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى المباهلة، فقال: يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا، أعطينا فرصة نرد عليه في موضوع المباهلة، ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه. فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب أمره، فقالوا: يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي المرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم. ما لاعن قوم نبيا قط إلا فبقي كبيرهم، يعني كبيرهم يموت ويفنى، ولا نبت صغيرهم وصغيرهم أيضا يموت، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فتستأصلون إن اجترأتم على المباهلة. وطبعا هذه من علامات نبوة صدق نبوة محمد عليه السلام: فإن كنتم قد أبيتم إلا إنس دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوازعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا، فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة، فواعداه على أن يلاعنه غدا، الغداء في الصباح يتم الملاعنة. قال: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا، رفض أن يعني ينفذ ما وعد به من الملاعنة وأقر له بالخراج. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا. قال جابر فيها وفيه النذرة فقل تعالوا نذر أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية. نعم. قال جابر: وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة، وهكذا رواه الحاكم وصححه ولا شرط للسنة. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقل والسجد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا، قال فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نصلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا، يعني حتى يكون خراج. فقال: أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. وهذا أيضا رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. قال فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. وهذا رواه البخاري وغيره. يقول الزمخشري: فإن قلت ما كان يعني دعاءه من المجاهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه، يعني الذي يجادل هو مثلا فلان يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا الأسقف يجادل الرسول عليه السلام. فإذا أمر بيان الحق متعلق بالمتجادلين أو المتخاصمين، وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه. فما معنى ضم الأبناء والنساء؟ ما معنى إدخال إيه دخل الأبناء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هنا في هذه الآية؟ يقول الزمخشري: ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، معنى أنه واثق من نفسه تماما وأن الحق معه. يقول ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاج كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المجاهلة. واضح، يعني هو من ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام بجد أنفسنا وأنفسكم نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام وعلي ونساءنا ونساءكم أحضر فاطمة التي هي ضبعة منه عليه الصلاة والسلام وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح. وطلب منهم أن يفعلوا نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معنى يقف الاثنان يقفان في المواجهة، فالرسول عليه الصلاة والسلام ومعه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا أدخل يعني غيره في ذلك؟ هذا المخاصمة كانت بين اثنين فقط أدخلهم، لأن هذا أوفت الدلال على ثقته ويقين من الحق الذي هو عليه، وأن الله تعالى فاطر السماوات والأرض ورب السماوات والأرض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه، بحيث إذا استجيبت الدعوة واستجيبت هذه المباهلة لهلك الكافر وذووه فاستئصلوا جميعا ولم يبق منهم عين ولا أثر. أي نعم. يقول: وخص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقلب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب بينهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يسوقون مع انفسهم الضعائم في الحروب لتمنعه من الغرق. كانت عاده العرب بل والمسلمين ايضا انهم اذا خرجوا للجهاد في سبيل الله يخرجون الضعائم، الضعائم كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعيله يعني المراه المسافره، فالضعائم المقصود بها هنا الحريم والنساء، فكانوا اذا خرجوا للجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لان وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لانهم اذا هربوا من مواجهه الاعداء يتركون نساءهم يؤخذن سبايا ويستعبدن، فيكون ذلك ادعى للاستماته في الجهاد. واضح؟ ويسمون الذابه عنهم بارواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الانفس، فقل تعالى ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، فقدم النساء والابناء في الذكر على الانفس لينبه على نصف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بانهم مقدمون على الانفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء اقوى منه على فضل اصحاب الكفاء عليهم السلام، اصحاب الكفاء حينما هم آل البيت المذكورين. طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على اصحاب الكفاء، لكن اصحاب الكفاء من آل البيت اللي هو علي وفاطمه والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحه نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، لانه لم يروي احد من موافق ولا مخالف انهم اجابوا الى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى ان الكفار اجابوا الى المباهله، كانوا عند المباهله يخافون لان ساعه الجد وستنزل اللعنه في الحال على الكاذبين في سائر المسيح عليه السلام. وذلك هذه مما يذكر في ادله صدق نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جادل وأنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة، وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوصل الإنسان بالتعويل والضليل، إنسان معه حق يعني أبلج وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار، ومع ذلك يعاندون. في هذه الحالة بعد استفراغ في إقامة الحجة يجوز لك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه إلى المباهلة. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا أحضر نفسي على أبنائي ونسائي ونقف في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف، وندعو الله من سهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فدي لا شك أن هذا سبيلا لتبرئة المظلوم وأيضا لإيضاح يعني. وفي الحقيقة هناك حوادث كثيرة فيما يتعلق بموضوع المباهلة وقعت حتى مع أهل البدع، بل إن بعض الصحابة ابن عباس وغيرهم اختلف مع بعض الصحابة إخوانه والصحابة في بعض القضايا الفقهية، طلب المباهلة كي يعلن يعني وثوقه مما هو عليه من الرأي في هذه المسألة. فأنا لم أكتب في ذكر الأمثلة كانت كثيرة، لكن أقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامة أبو المعالي محمود صفري الألوسي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الأماني في الرد على المنهالي، يقول في أثناء مناقصة مذهب ابن عربي النكر المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر، يعني ذا الإمام أحمد بن علي بن حجر الشافعي يقول إنه ذكر لمولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أشياء من كلام ابن عربي المسلم، وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحاضرة في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تتنازعنا فيه يدفع بخاطره. فقلت له ما لك السلطان في هذا مدخل، يعني كل لم نخف على كلام العربي أنا أروح أبلغ عنك السلطان ويفعل بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقة على الإطلاق بما يدور بينهما النقاش، نقاش علمي ما علاقة هذا بالوشاية وبأن تهددني في كذا أو كذا؟ فقال فقلت له الحافظ محمد قال له ما السلطان في هذا المدخل؟ نحن نظر بنظرة علمية. ألا تعالى نتباهل؟ ألا تعالى نتباهل؟ وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكلنا على الله. قال فقلت له قل اللهم إني كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. فقلت أنا اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. واسترقنا. قال أنا وكان سكن الروضة فاستضافه شخص من أبناء الهند ثم بدأ له أن يسرقهم، وخرج في أول الليل مصمما على عدم النبيذ. فخرجوا يسيعونه إلى السخفور، فلما رجع أحس بشيء مر على رجله، فقال لأصحابه مر على رجل شيء ناعم فانظروه. فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليل، إلا وقد عمي عمي بصره، وما أصبح إلا ميتا. وكان ذلك في الفعل سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع من المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه، وكانت بمحضر من جماعته. هذا باختصار النموذج من النماذج، والحقيقة حصل هذا مرارا فيما يتعلق بالمباهلة، لكن من أجل الاختصار. يقول الشيخ الدكتور حسن خان رحمه الله تعالى: وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله من خالفه في مسألة صفات الرب تبارك وتعالى وإجرائها على ظواهرها من غير بين الرخل في خصوص نجران. ابن القيم يقول: ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعده. ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة. قوله تعالى: إن هذا أي المذكور لهو القصص الحق. القصص يعني الأقاطيس، سميت القصص أو الخبر، يعني سميت الأقاطيس قصصا لأن المعاني تتتابع فيها زي المسلسل بحلقة أخرى، يعني كما يقول فلان يقص أثر فلان يعني يتبعه، فلان يقص أثر فلان يعني يتبعه. فكذلك هنا استعملت كلمة من هنا أخذ القصص، إن هذا هو القصد الخبر الحق يعني الذي لا شك فيه. وما من إله إلا الله، هنا سياق نفس وهو يدل على العموم، نكرة في سياق النفس، والنكرة في سياق النفس إذا أدخلت عليها من دلت على استغراق العموم، لذلك قال: وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. يقول تعالى: فإن تولوا يعني إن أعرضوا عن الإيمان بعد تلك الحجج النجرة فإن الله عليم بالمفسدين، يعني سيجازيهم. ووضع الظاهر موضع المضمر، السياق في غير القرآن يجب أن تقول فإن تولوا فإن الله عليم بهم، لكنه أظهر صفة الإفساد وقال عليم بالمفسدين، إشارة إلى أنهم يفسدون في اعتقادهم ويفسدون اعتقاد غير الله تبارك وتعالى. قل يا أهل، يعني إشارة اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء، سواء هنا مصدر بمعنى مستوى أمرها، يعني لا تعطيل ولا كلمة لا يختلف عليها الرسل. قل يا أهل الكتاب إلى كلمة أنا، يعني أعظنا بعض أربابا من دون الله، يعني أي أحبار وراء الرهبان حيث أطعتموهم كما حللوه لكم وحرموه عليكم كما في حديث عدي. فإن تولوا، وطبعا قولا ولا يستفر بعض من دون الله، لا إشارة إلى أن المحظور هو اعتقاد الذات والانفراد على ما يختص به الله الذي اختص بالكمال. ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من يعني بمنازعة الله فيما يحكم سبحانه وتعالى من الكمال. فإن تولوا أي أعرضوا عن التوحيد فقولوا أي قولوا أنتم لهم اشهدوا بأن مسلمون يعني موحد منكم نحن لله دم يكون غير المغلوب في جدال أو صراع أو غيرهما. اعترف بأني الغالب وسلم لي بالغلبة. المصالح حينما يصارع الآخر يترك بأن سبحان يعني الشهادة كافرون وأنكم واعترفوا بأنكم كافرون لأنكم توليتم عن الحق بعد ظهوره. ونزل لما قال اليهود إبراهيم يهودي ونحن على دينه وقالت النصارى كذلك. أي نعم نزل قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم فأنت وراثهم بعد أجل تخاصمون وتجادلون في إبراهيم يعني بماذا تزعمون أن إبراهيم كان بيكم النصارى إبراهيم كان نحن أولى الناس به. نزل قوله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا كلاما. ونزولهما حدثت يعني اليهودية والنصرانية يعني ما حدثت اليهودية إلا بعد نزول التوراة وما حدثت النصرانية إلا بعد نزول الإنجيل. هذا لا نعم يعني أفلا تعقلون بإسلام قولكم حتى يدلون قوام خبيث تتنفذ حتى وصل في وقت الأوقات الذين اتبعوا الاشتراكية في عهد عبد الناصر حقق أيضا هذا سألهم البيت المعروف الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغلماء يعني تطلع الاشتراكية والموجة تكون بتقول اشتراكية يعني يقولوا إسلام دين اشتراكية ومحمد أول اشتراكي عليه السلام وإلى غير ذلك. واضح فكان يجذب نفس المنطلق يعني كيف يكون أول اشتراكي وما جاءت الاشتراكية إلا بعد يعني أكثر من بعد 13 قرن من بعثته. ثالث من الرسول الاشتراكية أيهما الأفضل؟ فكذلك هؤلاء ينسبون يعني إبراهيم لليهودية أو النصرانية وهي ما حدثت إلا بعد يعني نزول التوراة والإنجيل. يقول تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء ها أنتم ها هنا للتنبيه أنتم مبتدأ هؤلاء يعني يا هؤلاء تهاوتين ولي مسلس وسلع فأنت أغرقتم في سباحة صلى الله عليه وسلم ها أنتم هؤلاء حاجلتم فيما لكم به علم. واضح جدلتم في الأمر موسى وعيسى أو محمد وزعمتم أنكم على دين موسى أو عيسى فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم يعني من شأن إبراهيم عليه السلام والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم شأن إبراهيم وما كان عليه وأنتم لا تعلمون. ثم يقول تبارك وتعالى مبرئا إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا يعني ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعى اليهود ولا كان نصرانيا كما زعم النصارى ولكن كان حنيفا حنيفا أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. الحنف هو الميل يعني أنه أعرض عن الأديان الباطلة وانحاز إلى الدين القيم هذا معنى الحنيلة وانحنف الرجل معروف الذي يكون في الساقين ولكن كان حنيفا يعني مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم. والحنيف هو الذي يوحد يشهد الحق هذا لا إله إلا الله والذي يوحد ويحب ويضحي ويقتتل ويستقبل القبلة. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما أي موحدا وما كان من المشركين. إما أن المقصود بهذا التعريض بأنهم مشركون التعريض بأنهم مشركون وقالت اليهود عزير ابن الله أما يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأثبت أن في زيارتهم الشرك يعني اليهود مشركون والنصارى مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون فوصفهم أيضا بالشرك. نعم كذلك قالت قال تبارك وتعالى هنا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فكأن المقصود في تعريض بهم وما كان منكم لأنكم مشركون. واضح أو يكون المقصود الرد على المشركين أيضا مشرك قريش ومشرك العرب في ادعائهم أنهم كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام. واضح؟ فنفى الحنيفية عن اليهود وعن النصارى وعن المشركين الذين ادعوا انتسابهم إلى ملة إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تبارك وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، أولى الناس يعني أحقهم وأخصهم به وأقربهم منه، لأن الولي الولي هو القرب. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني في زمانه عليه السلام، من أمته وغيرهم. وهذا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لموافقته لإبراهيم في الإيمان الصحيح الحنيفية وفي أكثر شرائعه. والذين آمنوا يعني من أمته عليه الصلاة والسلام، إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين آمنوا يعني من أمته آمنوا به فعملوا بشريعته الموافقة لشريعة إبراهيم عليه السلام، فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم، والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم. اليهود دعوا معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم، فنزل قوله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم يعني أن يضلوكم ويحرفوكم عن دينكم لترجعوا إلى دينهم. لماذا ودوا أن يضلوكم؟ بغيا وحسدا، بغيا وحسدا، كما صرح الله تبارك وتعالى بذلك في آيات أخرى كقوله تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. القاعدة دائما أن الشخص يعني الضائع يحب أن يرى هذا الضياع يعني يسري في الآخرين، هذه يعني صفة راسخة في كل أهل الفساد في عقائده وفي سلوكه وأخلاقيه. نلاحظ مثلا يعني بعض الذين كانوا يبتلون بالأمراض الخطيرة كان إيدي مثلا، نجد في الجرائد والأخبار والأحداث التي تقع حتى في بلاد الغرب أنهم يحرصون جدا على تدمير الناس من حولهم بأن يشيعوا هذه الأمراض، سواء عن طريق الدم الملوث بفيروسات الإيدي، وهذا حصل طبعا كثيرا، عبارة عن نقل لهذا المرض عن طريق، فعندهم رغبة تدميرية لأذية خاصة الله سبحانه وتعالى. هذه طريقة الإنسان الضائع دائما يعني يحسد الآخرين على نعمة الهداية فيريد أن يحرمهم من هذه النعمة. فالحسد لا يكون على مستوى الأفراد، يكون أيضا على مستوى الأمم، وهذا هو الموقف التفسير الموقف الحقيقي لهؤلاء الضلال من اليهود والنصارى المشركين في زماننا هذا، وهم الآن يعني يفرضون علينا هذا الباطل من منطلق أنهم أقوى، من منطلق أنهم يعني أقوى. يقول تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. هذا هو حقيقة الباعث والدافع إلى هذه المسالك التي يسلكونها مع المسلمين، هو الحسد، لأنهم يحسدون على النظافة، يحسدون على الطهارة، يحسدون على عافيتنا من الأوبئة والأمراض والأساس التي حصلتهم، فيريدون أن يقعون في نفس هذا المستنقع وهذا الوحش، فنحن في عافيهم يريدون أن يستحلوا هذه الشرور تحت الأسماء يعني الممكنة. فالله المستعان، نسأل الله تعالى أن يحبط كيدهم، ونحن ندعو جميع المسلمين إلى أن يتزوجوا زواجا مبكرا، وأن ينطلقوا في سفرة النفس، وأن يعددوا الزوجات، وأن يأخذوا بكل سبب من شأنه تكثير عدد المسلمين إغاظة لأعداء الله، ويعني تكثيرا لمباهاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. فما يريدون من سواء مؤتمر الإسكان أو الإسكان هذا وغيره، هم هو هذا هو الحقيقة، هو الحسد. بجانب الحسد يحترم الخوف، لأنهم يخافون من المسلمين، الكثرة العددية تشكل خطرا ناحقا يعني عليهم، ولا يستحي عدو الله وعدو رسول الله الخبيث بطرس غالي من أن يصرح تصريحا تتناقل وكالات الأنباء من أن مبادئ الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الحمد لله قد نطقت بالحق، مبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة. الآن يعود إلى مصر كأنه يعني صار عزيز مصر الآن، الخائن ابن الكونة سرير الخيانة، فيعود في داخل بلادنا، وبعد كل هذا ويعلن هذا التصريح ستنقله ثلاث الأنباء أن المبادئ الأصولية الإسلامية تتعارض مع مبادئ المتحدة. إذن أيها المسلمون وأيها الناس، اختاروا لكم اعتراف هذا الصهوف من طريقة الأرض، إما مبادئ الإسلام وإما مبادئ المتحدة، هذا دين وذلك دين، فاختاروا لأنفسكم. الشاهد يقول تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسه. فهذا هو الباعث وهذا هو الدافع من وراء هذه المسألة. يقول تعالى: ودت، يعني تمنت، طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، يعني بالرجوع إلى دينهم، حسدا وبغيا، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قبل هذا بقليل لن يقبلوا ولن يرضوا إلا أن تنسلك من دينك بالكلية. يقول تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم. لماذا؟ أن إثم الإضلال عليهم، والمؤمنون ثابتون على دينهم لا يطيعونهم في هذا الإضلال. وما يشعرون، أي ما يشعرون بذلك، هم لا يشعرون أن الوزر خاص بهم وسيعود عليهم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، بالقرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم، تقرؤونه مطابقا لما تجدونه في كتبكم من نعته، وأنتم تشهدون وأنتم تعلمون أنه حق. يا أهل الكتاب لما تلبسون، لما تخلطون الحق بالباطل، أي بالتحريف والتزوير، وتكتمون الحق وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون، يعني أنه حق، وقد كانوا يعلمون ما في التوراة والإنجيل من البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته، ويلبسون على الناس في ذلك كدأبهم في غيره. وفي هذه الآية قبح كتمان الحق سواء في أصول الدين وفروعه والفتية والشهادة، وعلى قبح التلبيس، فيجب يعني حل الشبهة وإبطالها وعدم ترك الناس في لبس من أمر دينهم. وقال الطائفة من أهل الكتاب، يعني قال اليهود لبعضهم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا، هذه أسلوب من أساليب الحرب من أسلوب النفسية، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا، يعني هو القرآن الكريم، وجه النهار في أول النهار، واكفروا آخرة، اكفروا به آخرة لعلهم يرجعون، يعني يرجعون عن دينهم الإسلام. تشكيك، تظاهروا بالدخول في الإسلام في الصباح، ثم إذا أتى المساء أعلنوا أنكم ما وجدتم في هذا الدين خيرا وارتدوا عنه، فيشيع ذلك فتهتز ثقة المسلمين بدينهم، لأن والعرب أيضا ناس جهلة أميون، وأنتم أصحاب كتاب وأصحاب علم، فيقولون ما ترك اليهود هذا الدين إلا عن علم، لأنهم أصحاب كتاب وأتباع أنبياء ويعلمون أكثر منا، واضح. فبالتالي يعني يكون في ذلك تنفير وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم، أي المؤمنين، يرجعون، لعلهم يرجعون. سواء هذا الأسلوب الذي تسلكه الناسونية الآن والجمعيات الخبيثة هذه، وسواء الأساليب الأخرى التي تصب كلها في هذا، هو إضلالنا عن ديننا بغيا وحسدا عن هذا الدين، أن يحرمونا من هذه النعمة، أن ننزل معهم ونغوص معهم في هذا الوحي وفي هذا القاع الصحيح، واضح. فسواء كان بإظهار الدخول في الدين ثم الانصراف عنه، أو بالأساليب الكثيرة جدا الآن التي يسلكونها من أجل أن يرجعون عن ديننا، لعلهم يرجعون، أن يرتدون عن الإسلام. إذ يقولون ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم، إلا لعلمهم ببطلانه. هناك فائدة من إخبار الله سبحانه وتعالى عن تواطؤهم على هذه الحيلة. هذه الحيلة كانت مخفية فيما بينهم وما أطلعوا عليها أحد. فلما أخبر الرسول عليه السلام عنها بذلك كان إخبارا عن الغيب، وبالتالي يكون معجزة من معجزاته، لأن هذه الخطة. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون، كانت خطة سرية ما اطلع عليها أحد من الأجانب، ففضحهم الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه بما قالوا. فبلا شك هذه أيضا تكون آية من آيات قصة نبوته صلى الله عليه وسلم. أيضا الله سبحانه وتعالى أبطل تأثير هذه الحيلة مقدما حتى إذا ما وقعت لا تتأثر قلوب المؤمنين بها. فلولا هذا الإعلان ربما كان يعني يتأثر بعض أو قلب من في إيمانه بعض بعض، لكن أبطل الله مفعولها بكشفها. ولذلك يقول، وفي ذلك يقول تبارك وتعالى أيضا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. جعل الله سبحانه وتعالى فضح سبيل المجرمين وكشف عورات مذاهبهم ومناهجهم ومؤامراتهم مقصدا أساسيا من مقاصد البعث الشريف. وكذلك ننزل الآيات نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فضح خطط أعداء الدين وكشف عورات مذاهبهم وأهدافهم ومراميهم الخبيثة. هذا أيضا من المقاصد الأساسية في هذا الدين نصيحة للمسلمين وتحذيرا منهم. أيضا القوم لما اصطدحوا في هذه الحيلة صار ذلك رابعا لهم عن أن يعودوا إليها فيما بعد ويقدموا على أمثالها من الحيل والتلبيس. ولا تؤمنوا، يعني وقالوا أيضا بجانب أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا يعني وقالوا أيضا إلى جانب هذا ولا تؤمنوا أي لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تصدقوا إلا من وافق دينكم، إلا من وافق دينكم. هذا من تتمة كلامهم، أي ولا تصدقوا إلا نبيا تابعا لشريعتكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني يا أيها اليهود لا تؤمنوا إلا لا تصدقوا إلا نبيا من أنبيائكم من بني إسرائيل لا من جاء بغيرها، أو لا تؤمنوا ذلك الإمام المتقدم اللي هو إيه؟ آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. ولا تؤمنوا يعني هذا الإيمان المؤقت هذا إلا لأجل حفظ أتباعكم وأشياعكم وبقائهم على دينكم، يعني أنتم ستكون المسلمين في دينهم بهذه الوسيلة كي تستبقوا أتباعكم اليهود على دينهم. واضح؟ نعم. قل إن الهدى هدى الله، أي هو الإسلام، وقد جئتكم به وما عداه ضلال فلا ينفعكم في دفعه هذا الكيد الضعيف ولا تقدرون على إضلال أحد منا بعد أن هدانا الله. قل إن الهدى هدى الله، الذي هدانا الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، فلا تقدرون مهما فعلتم أن تضلون عن هدى الله بعد أن هدانا الله تبارك وتعالى. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، هذا المقصود به التقريع، أن يؤتى أين يعني دعاكم الحسد والبغي حتى قلتم ما قلتم ودبرتموه، ألا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يعني ما أوتيتم من الشرائع والعلم والكتاب، أو يحاجوكم أو كراهة أن يحاجوكم، أي الذين أوتوا مثل ما أوتيتم عند ربكم، يعني أنهم يشهدون عليكم يوم القيامة أنهم آمنوا وكفرتم بعد البيان الواضح فيفضحكم. قل إن الفضل يعني بإنزال الآيات وغيرها بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، الهدى هو بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فلا يمكنكم أبدا منعه، لأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، والله واسع أي كثير الفضل والعطاء، عليم أي بمن هو أهله، يختص برحمته من يشاء يعني فيزيده فضلا عليكم، والله ذو الفضل العظيم.